الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 98 بعد المئة في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا الى اول الحديث العاشر في باب الاقتصاد في الطاعة عن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبي بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: ما تقع حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، أي كأن نراهما رأي عين. وإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عاكسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ماتت حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ أي ما السبب؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، أي كأن نراهما رأي العين. وإذا خرجنا من عندك عاكسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تقولون عندي وفي ذكري لصافحتكم الملائكة على فرسكم وفي فرسكم. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة كررها ثلاث مرات، أي قال له: ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة. وهكذا كررها ثلاث مرات. الحديث رواه مسلم في صحيحه وغيره أيضا. أبو ربعي هذا اسمه حنظلة كما يذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ابن الربيع الأسيد، هذا أصح ما ورد في ضبط لقبه الأسيد، وهو واحد من كتاب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أرسله عليه الصلاة والسلام يوما ما بمناسبة إلى أهل الطائف يعرض عليهم الإسلام أو السلف، وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. نجمع ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث، وهذا الحديث واحد منه. وقد روى مسلم هذا الحديث في صحيحه عن البخاري، إلا أن البخاري لم يذكره في صحيحه، وإنما ذكره في كتاب له اسمه الأخبار في فوائد الأحياء. والإمام مسلم ورواه من البخاري الذي رواه بدوره بسنده عن حنظلة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونذكر خلاصة القصة ثم ما يستنبط من هذا الكلام أن دليل العظيم الذي قاله لحنظلة في آخر الحديث. يقول حنظلة: لقيني أبي بكر رضي الله عنه في الطريق. نعم. فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال له حنظلة رضي الله عنه: تسألني عن حنظلة كأنما هكذا يقول حنظلة. نافق حنظلة كلمة كبيرة طرقت سمع أبي بكر رضي الله عنه، صحابيا يقول عن نفسه إنه نافق. النفاق يتناقض مع الإيمان، والنفاق في حقيقته أن يعلن الإنسان الإسلام ظاهرا ويخفي الكفر باطنا. هذا هو النفاق، وهذا كلام عظيم أن يقوله عن نفسه كاتب من كتاب يحيى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عبر أبو بكر رضي الله عنه عن تعجبه هذا بقوله: سبحان الله. ماذا تقول؟ سبحان الله كلمة تنزيه، أي تنزه الله عز وجل عما يقوله المبتلون والجاحدون. ولكنها تأتي في كثير من الأحيان تعبيرا عن تعجب، وقد سيقت هنا هذه الكلمة على لسان أبي بكر رضي الله عنه مساق التعجب. أنا أعجب وأنزه الله عز وجل عن أن يفعل بواحد بك هذا الذي تقول. نعم، الله أكرم وأجل وأرحم من أن يتركك لهذا الذي تتهم به نفسك. ماذا تقول؟ أي انظر في هذا الذي تقول. صاح له حنظلة رضي الله عنه السبب في اتهامه نفسه بالنفاق. السبب هو قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن هذا كلام حنظلة، كأن رأي العين. أصل الجملة: كأن نراهما رأي العين. كيف يكون حال الإنسان الذي يرى الجنة التي وصفها الله كما وصفها الله بعينيه، وكيف تكون حاله إذا رأى النار التي وصفها الله كما وصفها الله بعيني رأسه؟ لابد أن مسائر هذا الإنسان وعواطفه ووجداناته كلها تصبح حديثة هذين المشهدين. هذا ما يريد أن يعبر عنه حمزة: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار كأننا نراهما رأي العين. أن تخرج الدنيا من أفئدتنا وتتباءل الشهوات أمام أعيننا وتصبح إغراءات الدنيا والشياطين أقل من أن تتسيد أنفسنا وهكذا نعيش مع وعد الله عز وجل ووعيده لا يقينا عقليا فقط بل استباغا وجدانيا ايضا. فاذا خرجنا وعاكسنا الزوجات والاولاد والدلعات اي اشتغلنا ومارسنا وتعاملنا مع الاهل والاولاد والسوق والبيعات جمع بيعه ويراد بالبيعه المال ايا كان نوعه. نعم اذا عكسنا اذا اختلفنا وامتزجنا باعمالنا الدنيويه نسينا كثيرا كاننا لسنا الذين كنا نجلس بالامس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتخرج حنظلة من هذا الوضعين المتناقضين في تصوره برهانا على انه اذا ليس صادق الايمان. هو عندما يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيد تاثرا بما يقول ويصبح كأننا قد نقل من الدنيا ووقف في عرصات القيامة، هذه ليست حاله الحقيقية، لأنه بعد قليل عندما سيخرج إلى السوق سيخلع هذا التصور كله وسيتجاوز هذه المشاعر كلها. إذا إن دل على شيء ذاك فإنما يدل على أنه منافق. من اجل هذا اتهم حنظلة نفسه بالنفاق. انظروا ماذا قال ابو بكر رضي الله عنه عندما سمع هذا الكلام. قال فوالله انا لنلقى مثل الذي تلقى، يعني هذه ليست حاله فقط، هذه حالنا جميعا. لم يقف ابو بكر رضي الله عنه من كلام حنظلة موقف من يقول له انت مقصر فتعال اشدك الى درجة اعلى، وانما قال له تلك التي تشوفها ليست حالك فقط بل هي حالي انا ايضا، فلئن كان هذا نفاقا فانا معك منافق، تعال نشكو ذلك الى رسول الله. وهكذا اتجها معا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاطلاعه على هذا الواقع، ومدى كما سمعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له حنظله مثل الذي شكاه لابي بكر رضي الله عنه. فماذا قال رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده، هو القسم الذي يقسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يريد ان يؤكد حقيقة من الحقائق لاصحابه او لعامة الناس والاجيال. والمقسم به هو الله عز وجل. والذي نفسي أي روحي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي من مشاعر من هذه الحالة التي يصفها حنظلة وفي الذكر وأثناء ذكركم لله عز وجل لو تدومون على هذه الحال لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرفكم لأورثتكم هذه الحالة شفافية روحانية تتغلب على الكفافة الجسدية والجسمانية والمادية التي تقيم أرواحكم في داخلها. لتغلبت هذه الشفافية الروحانية وزاد في جيران هذه الشفافية الكثافة المادية، فارتفعت الحواجز بينكم وبين أصناف كثيرة من مخلوقات الله عز وجل وفي مقدمتها الملائكة. لرأيتم الملائكة عنوانا ولصافحوكم كما يصافحكم إخوانكم من البشر على فرشكم أي في بيوتكم في مداجعكم وفي طرقاتكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، وهنا محل الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب، ساعة وساعة أي اجعل ساعة تتقرب فيها إلى هذا المعنى، تعلو فيها روحك إلى درجة من هذه الشفافية، وعد بعد ذلك في ساعة أخرى إلى حقوق نفسك وإلى حقوق أهلك ورعاية أسرتك وأهلك وأولادك. ولا شك أن لهذه الساعة آثارها ولتلك الساعة آثارها. والإنسان وسط بين عالمين، عالم الملائكة وعالم من مردة الجان والشياطين. ومن ثم وقف الله عز وجل المؤمن في هذا الصنم من مخلوقات الله عز وجل بالوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أبدأ قبل كل شيء أوضح كلاما جميلا قاله الإمام البخاري تعليقا على هذا الحديث. قال: الإنسان له حال تنبثق من داخله، وله عوارض تفد إليه من ظروف خارجية. الحال التي تنبثق من داخله مستقرة ثابتة لا تتبدل. أما الأعراض التي تمر به من جراء ظروف خارجية فاسمها الوزن أو التوازن أو الوزان. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حالة مستقرة من الإيمان بالله، ولهم قدرا ثابتا لا يتناقص قد يزيد من الخوف من الله وتعظيم الله عز وجل وإيثار الدار الآخرة على الدار الدنيوية الكاملة. هذه حال نابعة من أعماق أفئدته، وكل منها يتمتع بقاسم مشترك من هذه النعمة، لكنهم قد يتفاوتون بعد هذا القاسم المشترك. أما الوجدان فحالة تمر بسبب ظرف خارجي لا بسبب وضع داخلي مستقر. هذا الذي يقوله حنظلة والذي يصفه أي يصف شعوره به عندما يكون جالسا عند رسول الله يسمع كلامه، هل هذه الوضعية من الحال النابعة من داخله أم هي عرض آت إليه من الخارج وبسبب ظرف خارجي؟ عارضا التصق به أي مر به بسبب من ظرف خارجي. هذا الظرف الخارجي له أسباب كثيرة وله عوامل شتى، لكن بالنسبة لأصحاب رسول الله كان العامل الأول رؤيتهم لرسول الله. معنى النبوة التي تفيد من كيان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا أن الإنسان الذي كان يرى رسول الله صحيح أنه كان يرى بشرا ولم يتجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم في كينونته الذاتية البشرية. كيف؟ والله وصف رسوله بأنه بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. لكن هذا البشر كوناء صاف ملئ بمادة عذبة صافية يتلألأ في داخلها نار نور نذير، تنظر إلى هذا الوعاء وإذا به يشع بالنور الذي في داخله. هذا الوعاء من جنس أوعية أخرى كثيرة، لكن المادة المتميزة التي كانت في داخل هذا الوعاء والنور الذي يشع في داخله أعطى هذا الوعاء شكلا متميزا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وعاء لسر رباني، كان وعاء لوحي إلهي يتنزل عليه. إذا فأشعة الوحي الإلهي ممتدة من سماوات الله العلى إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحال لقلب هكذا شأنه إلا أن تفيض أسرار هذا القلب على ظاهر هذا الكيان. ومن ثم فلا بد لمن رأى هذا الإنسان أن يرى هذا النور المتلألأ في كيانه وأن تنعكس أشعته على ذاتيته وقلبه. هذا المعنى أيها الأخوة لا يستعصي على إدراك عاقل ولا يستعصي على فهم إنسان يقدر العلم، لا سيما في العصر الجديد الذي ركن فيه العلماء ماضيا كانوا يتصورون فيه كما قلت لكم بالأمس أن العلم إنما يصافح المادة لأن الكون ليس فيه إلا المادة. ماذا ذلك العصر؟ عصر ساد وداد. أما اليوم فالأمر على خلاف ذلك، ولذلك فإن العالم الحق لهذا العصر لا يعجز عن فهم هذا المعنى. انظر أبي المسلم إلى إنسان كان له ماض كان شاردا فيه عن الله، وكنت تعرفه وتراه وتبصر قسمات وجهه، ثم أصبح له حاضرا وضع فيه ذلك الماض وأعرض عنه واصطلح مع الله عز وجل فأصبحت يبعثه تعرف السجود، وأصبح قلبه يثير معرفة بالله ومن ثم حبا له ومخافة منه. انظر إليه وقارن بين سحنته ومظهره اليوم ومظهره وقسمات وجهه بالأمس، تعلم مصداق ما أقول ولن تحتاج إلى مؤيد لا من كلامي ولا من بينة العلماء. قارن تجد أن وجه هذا الإنسان بالأمس كان عليه ظلل كما يصف الله في نفس من كتابه، كان هذا الوجه وإن كان أبيض الشكل كان متبرقعا بقعا يزلله من الثواب ومن القتان، كان معنى سلبيا يشع من عينيه، كان معنى من القساوة والجهامة يجمل وجهه لا يعجز أيا منا لا أن يفهم هذا بل أن يره. فلما اصطلح مع الله ولما آل أمره إلى الرضا عن الله وإلى معرفة الله تلون قلبه بلون إيمان بلون حبه بلون تعظيمه لله وساد هذا اللون على يده. انظر وابحث عن مكان تلك الظلل في يده لا ترى. انظر تجد مكان ذلك نورا يتلألأ على خصمات يده. ترى في مكان تلك الجهامة لطفا يشع في وجهه. هذا الشيء واضح لا يمكن ان يجعله عاقل. فاذا كانت هذه حقيقة بالنسبة لانسان كان شاردا بالامس فاسقا ماجنا ملعبا ربما ثم عاد الى الله فاصبح الانسان متعرف على الله السالك على طريق مرضاة الله الذاكر لله. إذا كنت ترى هذا الفرق بين مظهره بالأمس ومظهره اليوم حتى إن الإنسان ليستأنس بشكله فما بالك عندما يكون هذا الإنسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوجه الله إليه كلامه مباشرة وحيا عن طريق جبريل أو وحيا يتنزل على قلبه. إذا كان كلام إنسان صالح يدخل كالسهم النافذ إلى قلب سامع وإذا كان شكله يبعث الأنس في قلب من يجالسه فكيف لا يكون هذا التأثير مدرسا لك. لكن أعود فأقول هل يمكن لعالم أن ينقض ما أقول؟ إذا هو المشاهدة والله أنا رأيت أشخاصا عندما كانوا ملاحدة وعندما كانوا تائهين ضائعين ثم رأيتهم وهم سجدا رقعا لله وأعلم وأنا أنظر والمقياس عين هذا فأجد الفارق بين وجه هذا الإنسان بالأمس ويده اليوم رجل ظريف رأيته وهو يتباهى بمركزيته في مؤتمر من المؤتمرات وهو يقوم بكل عناد وكبرياء يعلن عن نفسه انه المبدد للماركسية وانه المطور لها ومن ثم فهو المحافظ عليه. ورأيت قسمات وجهه ورأيت الذلل التي وصفتها لكم على وجهه. رأيت شيئا اذا رآه الانسان يشعر باستيحاس يشعر بكل ما يمكن ان يسمى معنى سلبيا. ثم رايته بعد ذلك وقد دخل الايمان عبر اليقين العقلي الى التاثير الوجداني واصبح الانسان المسلم المؤمن الذي فاض قلبه الذي كان بالامس وعاء لقتام اسود اصبح وعاء لنور يشع باسرار السماء. نظرت الى وجهي اهذا هو جاري سبحان من يغير ولا يتغير. اين ذلك المظهر الذي يبعث على الوقت اين تلك الذلل كما وصف الله عز وجل التي كان وجهه يتلفع بها يمينا وشمالا اين ذلك من هذا الانسان ذو الوجه المستنير الذي تشع من عينيه اسرار عجيبه. نعم الانسان اختلف كل الاختلاف قد
يسأل الإنسان الذي سخر نفسه فقط لمعالجة المادة ولتقديس المادة وللتعبير عن المادة وسلطان المادة قد يعجب منه، لا بأس، ولست أنا المسؤول عن عجبه، لكن أعود فأقول هذا وله أن ينظر فيجد، له أن ينظر فيجد، وإن دل على شيء هذا فهو يدل على مقدار تراجعه وتخلفه في ساحة البحث العلمي، إن دل هذا على شيء فهو إنما يدل على أنه رجعيا في رفض العلم والعلماء، لأنه لا يزال يعيش مع أفكار وأقبلة وتصورات القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، لا يزال يعانق حراسة فريد، هذا هو المسؤول عن تعذيبه، ولست أنا، هذا واقع. إذا كان العلم لا شأن له بالعقل لأنه يتعامل مع المال، لا شأن له بالروح لأنه يتعامل مع المال، لا شأن بالغيب الوافد بعد الموت لأنه يتعامل مع المادة، أفلا يحق أن نتساءل إذا ما هو العلم؟ علم هكذا يسكن العزل، لا شأن لا شأن لا شأن لا شأن، من عقلنا أن نقول إذا ما فائدة العلم؟ هذه أمور تفرض نفسها علينا، ومن ثم فلا معنى لأن يقول العلم لا شأن لي، العلم يمكن أن يقول لا شأن لي بخيال، لا شأن لي بوهم من ذاته، لا شأن لي بشيء غير موجود، أما أن يقول العلم العقل لا شأن لي به وأنا أعلم أنه موجود، كلنا يعلم أنه يتمتع بعقل، أما أن يقول لي العقل لا شأن لي بالروح وأنا أعلم أن الروح موجود، أما أن يقول أن العلم لا شأن لي بالمستقبل الآتي بعد الموت، نعم وأنا أعلم أنني وافد إلى ظلمات هذا الغيب، أنا وافد إلى ظلمات هذا الغيب، فلا يمكن للعلم أن يقول هذا الكلام أبدا. لذلك إذا كان في من يتعاملون مع العلم بكتلته القديمة القديمة التي اسمها المادة، من يعجب لهذا الكلام عندما أقول إن سعنة الإنسان تختلف ما بين ماض وحاضر، وإن لون القلب ينعكس على كيم الوجه، إذا كانت الناس من يقول هكذا فلست أنا المسؤول عن تعذبه، إنما المسؤول عن تعذبه جهله، فليعالج جهله يجب الحق الذي أقول، ويجب أن التجربة والمشاهدة هما أكبر برهان على ذلك. إذن فهؤلاء الصحابة الذين كانوا إذا جلسوا إلى رسول الله نسوا الدنيا وعاشوا مع الله في الآخرة، لم يكن ذلك عبارة عن حال تنبثق من قلوبهم، ولكنها وضع عارض انعكس إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممكن أن ينعكس من شيء آخر، رسول الله عاملا من العالم، ممكن أن ينعكس ذلك من أشعة كلام إلهي، تقرأ القرآن، هذا القرآن كلام عزيز، كلام عزيز تقرأه وإذا بهذا الكلام أفرغ قلبك من مشاعره وملأه بمشاعر جديدة، هذا أيضا وضع طارئ، ليس شعورا داخليا نابعا تتمتع به دائما، وإنما وضع طارئ من أين ترى؟ من كلام الله عز وجل، ونحن معرضين له وأصحاب رسول الله معرضين لها. من المعروف أن عمر رضي الله عنه وقف يصلي إماما بخلافته، فطلع قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمير السماء مورا لم يستطع أن يتم إثرها وقع سريعا في محرابه عمل إلى داره مريضا ثلاثة أيام أو أكثر من هذه الحالة التي انتابت الواقع أن هذا لم يكن شعورا نابعا من وضع عمر ولكنه سر من عكس إلى قلبه من كلام الله سبحانه وتعالى كثيرون هم من الصحابة من التابعين ممن بعدهم إلى يومنا هذا أولئك الذين سعقوا لتلاوة آيات من كتاب الله عز وجل أو لسماع آيات من كتاب الله عز وجل ولستم بعيدين عهد عن القصة التي حدثتكم بها إذ سمع ذلك رجل الأعمال الكبير الملح الذي لا يقيم وزنا لديانته الغربية عندما سمع آيات من كتاب الله عز وجل من رجل سوري في هذه البلدة بدأت عيناه تدريسا عزيز صاحب هذا القلب القاسي يتحول فترة إلى صاحب قلب رقيق نصر ليس السر صغيرا نابعا من الكيان وإنما ظرف طارئ انعكس عليه من عامل عامل خارجي وكتاب الله عز وجل عاملا خارجيا كبيرا في هذا الأمر ورؤية الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ولكن السؤال الذي أطرحه بعد هذا هو التالي وقد أجاب رسول الله عنه ومهمتي إن أقدرني الله أن أفيد في تحليل هذا الجواب الذي نبه إليه رسول الله إذا كان هذا السر الذي ينعكس إلى أفئدتنا من عوامل الخارجية إن كانت مرأة رسول الله أو كانت مرورا متدبرا بآيات من كتاب الله عز وجل إذا كان هذا السر ينقلنا إلى عرصات القيامة وينسينا الدنيا ولهوها ومغرياتها فلماذا لا تبقى لنا هذه المشاعر ولماذا لا يبقيها الله عز وجل لنا ويغرسها شعورا داخليا في قياماتنا لماذا تبقى أعراض تمر بنا لأوامر أجر لو أن الله عز وجل قلت لكم خلق الإنسان وأقامه على صراط وسط بين حياة الملائكة وما تعلمون من شأنها وبين مردة شياطين الجان أقام الله الإنسان على صراط وسط هذا الصراط الوسط ما الذي اقتضاه اقتضته مهمة خلق الله الإنسان لأدائه ولا نعبر بالله تعبيرا عن العلم الغائية معاذ الله ولكنها حكمة إذن عز وجل كلفنا بأداء المهمة هي عمارة هذه الأرض بمعناها المادي ومعناها الحضاري بكل معنى لها وكل المعنيين يعبر عنهما كلمة الحضارة ألم يقل هي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها مهمة الإنسان عمارة الأرض وعمارة الأرض هذه تحتاج إلى مقومات تحتاج إلى طاقات كامنة في كيان أودع الله فيك هذه الطاقة تحتاج إلى تعاون النسيج من التعاون والانسجام والتنافس بين جهودك وجهود إخوانك تحتاج إلى أن تعكس الفكر والطاقة إلى الأرض تستخرج خيراتها وذكرها. تحتاج إلى أن تسخر كل ما جعله الله من حولك خادما لك من أجل أن تنهض فتبني المجتمع فتعمر الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى. تلك هي خلاصة هذه المهمة إذا كانت هذه هي مهمة الإنسان. إذن لابد أن يكون قلبه متسعا لإدراك هذه المهمة وللتخطيط لهذه المهمة ولوضعها موضع التنفيذ في حياته وحياة الأجيال الآتية. وهذا يقتضي أن يكون شعور الإنسان أي قدر كبير شرائح كبيرة من شعور الإنسان متجهة إلى ما أنت بسببه أرضا نباتا طاقات قدرات معادن كل ما يمكن أن يكون خادما لهذه المهمة التي أنت بسببها. لو أن الإنسان فرغ قلبه من كل هذه المشاعر وأصبح إنهاء لتلك الحالة التي وصفها حنظلة عندما يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو استقر هذا الأمر واستمر ولو كان كل الناس بهذه الحال إذن لتفككت علاقات الناس بعضهم مع بعض أيضا ولأدبر كل إنسان عن صاحبه واعتزله وفر منه الثانية. ولما فرغ إنسان لا فراغا شعوريا ولا عدليا للنظر في المهمة التي أقامه الله عز وجل فيها ولجلس كل إنسان وهو يتأمل مسيره بعد الموت ويركب الحالة التي هو آول إليه وهكذا تتحول الدنيا من دار شاء الله أن تكون دارا عامرة إلى دار فراغ. ليست هذه المهمة التي خلق الله الإنسان من أجلها. إذن لماذا لم يدعه لهذه المهمة وانطلق على تزيته دون قيود من الدين؟ انظر إلى سؤال الآخر، لماذا مدام إذا خلق الله الإنسان لعمارة الأرض بالمعنى القدري لماذا لم يقل له كلمة في أول الطريق تلك هي مهمتك ثم تركه ينطلق على سجيته يأمر الأرض كما يشاء ويستعين بالنظام الإنساني كما يحب دون قيود ودون ضوابط ودون ملزمات إيمان بعالم الغيب؟ لماذا؟ وهذا أيضا لا يصلح. لو أن الله ترك الإنسان لهذه المهمة دون رقابة عليا تتصل به أينما ذهب دون بيان لخارقة الكون الذي يعيش فيه دون أن يعرفه الله على قصة الكون والإنسان والحياة أيضا لم يستطع هذا الإنسان قياما بهذه المهمة ولم يكون وكيلا لها ولم يكون أمينا لرعايته. انظروا لو أن هذا المجتمع الصغير فرغ الإيمان فرغت أفئدتهم من الإيمان بالله ومن الخوف من الله وشعر كل منا أنه أمير نفسه والسلطان على مشاعره وسلوكه إذن لأصبح كل منا يتربص بالآخر ولاستبد كل منا بصاحبه. قد يجامل ويتظرف الواحد منا ولكن المجاملة والظرف ليس إلا أسلحة في هذه المعركة. المهم أننا نسير في طريق التنافس وفي طريق التعارض والمآل أن تعود الدنيا مرة إلى دار خراب بدلا من أن تعود إلى دار عمر. فالدنيا في الظاهر ولكنها تكون أشبه بنيانها يكون أشبه ما يكون بالقنابل الموقوفة. أبنية دافقة، أضواء من فاتعة، كلمات علمية رمانة، لكن ما إن تنتزع أمدا بسيطا أو طويلا من الزمن حتى تتفجر هذه الصور بالدمار على الناس الذين فعلوا في إنشائها. وهذا ما يقع اليوم، وهذا ما يجري. إذا ما الخط الأمثل لتطبيق الإنسان للمهمة التي أمره الله بها في قوله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم بها؟ أن تبدأ تتعرف نفسك وتعرف علاقتها بربك وتصغي إلى بيان الله وهو يحدثك عن قصة الإنسان من الكون والحياة، ثم تصغي إلى الخط الذي وضعك الله عليه، وبعد ذلك تقول يا رب ما المطلوب مني الآن؟ يأتيك الجواب، المطلوب منك أن تمد يدك إلى يد أخيك الإنسان، تتعاونان، تصدان كل ما آتاكم الله من قوة ومن طاقة متجمعة متدافرة في سبيل عمارة الأرض بالمعنى الذي أريد، سلما وحبا وعلما، لا بالمعنى الذي يريده تريده الغريزة الإنسانية تعارضا وتنافسا. كيف يكون هذا بإيمان بالله وعبودية لله ورقابة لله ثم سير للأمور على هدي هذا الإيمان؟ هذا الخط الأمثل لا يصيره إلا واقعا معتدل عبر عنه رسول الله بقوله ولكن يا أنزلة ساعة وساعة. وموعدنا بشرح هذا المعنى وإتمام الحديث المتعلق به في الدرس القادم من أحيان الله، والحمد لله رب العالمين.